إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بالمشايخ الفضلاء ونرحب نيابة عن الداعي الشيخ خالد بن عبد الله القحطاني، نرحب بالإخوة جميعا ونسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون في معيتنا هذه الليلة إضافة إلى المشايخ الفضلاء من أهل هذه المنطقة. أقول يسعدنا أن يكون من الحاضرين الشيخ محمد السنقيطي، وهو معروف لدى الكثير من الجميع، وكذلك الشيخ محمد الدويس، وفقهما الله إلى كل خير، وهما وأسرتهما وما كتب يبينان من هما، نحسبهما على خير ولا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا جميعا في فردوسه الأعلى مع نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة الكرام، أعلم أن الجميع في أحر الشوق لسماع كلمة من الشيخين الكريمين، فأترك المجال لهما بعد أن رحبت بهما وبالجميع، وأسأل الله أن يبارك في خطواتهما. ولكن قبل ذلك، ومن خير ما تشغل وتعمر به المجالس كلام الله جل وعلا، فنستمع إلى بعض الآيات والتي نود من الشيخين الكريمين أن يعلق عليهما طلبا واقتراحا لا إلزاما وأمرا. فأقول كما قال حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الكلام كلام الله، أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول في كثير من خطب حاجته في عدد من الأحيان، وإن كان ليس من اللازم أن يبتدأ بها، فإنه قد ثبت كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كلمته بقوله: ما من نفس منفوزة، وفي أحاديث أخرى لم يبتدئ بخطبة الحاجة، فدل على أنها سنة وليست واجبة في كل وقت. أقول كثيرا ما كان ينبه عليه الصلاة والسلام أمته للاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي فيها النجاة وفيها الفلاح بإذن الله تبارك وتعالى. فلا فلاح ولا نصر ولا سعادة ولا هداية لا في مجال العلم والتعليم، ولا في مجال الوعظ والإرشاد، ولا في مجال الجهاد في سبيل الله، ولا في أي مجال من المجالات الخيرية إلا بالرجوع إلى هذين الأصلين، إلى الوحيين من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى فهم السلف الصالح. ويكفينا في ذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا من الآيات، نكتفي بواحدة منها، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بواحد منها، وما جاء من كلام السلف أيضا نكتفي بواحد ونكتفي بواحدا من كلامهم. أما ما جاء في كلام الله جل وعلا فهو قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لا هداية ولا سعادة في الاعتقاد ولا في العمل ولا في العلم ولا في العبادة ولا في الأخلاق ولا في السلوك ولا في المعاملة ولا في أي شأن من شؤون الحياة إلا أن نهتدي بمثل ما اهتدى به نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث فهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث بأسانيد يقوي بعضها بعضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث الفرقة الناجية أنها من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فلا بد أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العلم وفي العقيدة وفي العمل. وأما قول السلف فهو قول إمام دار الهجرة الإمام مالك فيما نقل عنه: لن يصلح حال هذه الأمة أو لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها. نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا جميعا إلى كتابه وإلى سنة نبيه، لننهل من معينهما ولنتعلم منهما ولنعمل بذلك، وندعو إلى الله على بصيرة وحكمة. وقد أتتني هذه القصاصة وهذه ورقة من أخي الحبيب أبيات من الشعر يهديها إلى الضيفين الكريمين وإلى الجميع، فيقول فيها: سلام من صحيح القلب يهدى إلى أغلى الأحبة والصحاب، يؤرقني له شوق وذكرى لطول مدى التفرق والغياب، وأبعث ما يكون له فؤادي إلى الشنقيط بين يدي خطابي. نقول إلى الشنقيط وفقه الله، وإلى الدويش وإلى الجميع، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. نستمع إلى آيات من الذكر الحكيم يرسلها علينا الشيخ خالد بن عبد الله القحطاني، ثم نقترح على الشيخين أن يعلق عليهما لننتفع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء
ونفعنا وإياكم بما سمعنا. والآن نترك المجال لفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي ليعلق على هذه الآيات، ثم بعد ذلك نسمي بالشيخ محمد الدويش. أما الترتيب فهذا عاد جامد، نحن أصحاب المحل، وأما بالنسبة لاختيار الكلمات فهذا يرجع إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بسط يده للتائبين وعم برحمته ذنوب المسيئين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وجميع من سار على نهجهم إلى يوم الدين. كلما رقت قلوب المنيبين وكلما دمعت عيون المسرفين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي أخي الفاضل الشيخ خالد كل خير على هذا المجمع المبارك، وأن يجزيكم جميعا بخير الجزاء وأجزله على هذا المجلس، وأن يكتب لنا ولكم الخطى، وأن يوجب لنا ولكم بها الحب والرضا. ثم إنه لمن توفيق الله جل وعلا أن تختار هذه الآيات الكريمة وهذه المقاطع الجليلة العظيمة التي كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أرجى آية في كتاب الله هي هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أرجأ آية في كتاب الله تجبر كسر المكسورين وتحدث السلوان للمصابين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآية الكريمة التي نذر الله عز وجل فيها إلى أمم غرقت في ذنوبها، وإلى قلوب أسرفت في غيها وفجورها، إلى أمم تعيش في الظلمات، وإلى قلوب حائرة في السقاطات والجهالات، إلى تلك الجموع التي هوت وظلت عن سبيل الله وغوت، إلى قلوب طالما فرت عن ربها، وأفئدة طالت غربتها عن خالقها. نظر الله إليها نظر الرحمة لكي يناديها بهذا النداء، نسبها إليه جل وعلا: قل يا عبادي، فمن لهم غيره ومن لهم سواه ومن يرجون عباه. حينما عظمت من النفس إساءتها وجلت منها خطيئتها ووزرها، نظرت إلى اليمين والشمال ومن فوقها ومن تحتها ومن أمامها وخلفها، فعلمت عندها أن لا مفر من الله إلا إلى الله. عندها أقبلت على الله جل وعلا والقلوب مشترقة بالحزن والألم، والنفوس متوهجة من شديد العتب والندم، تحس أنه ما كان ينبغي مما فات واسودت به الصحائف، تحس أنه لا غنى لها عن ربها، وأنها قد أسرفت في فجورها وغيها، وأنه إذا لم تصب برحمة من فاطرها فالليل ثم الليل لها. عندها أحست من صميم القلب والفؤاد أن النجاة هناك وأن المفر إلى هناك، إلى الله وجل الله. إلى من إذا دمعت بين يديه دمعة الماضي غسلت ذنوبه؟ إلى من لا يذكرك بما مضى إذا أنبت بصدق إليه جل وعلا؟ إلى الله الذي إن أقبلت عليه إقبال الصادقين لم يلتفت إلى ما مضى من ذنوب المسيئين. عندها أحست أن النجاة عند الله وأن لا مفر من الله إلا إلى الله، وأن لا منجأ ولا منجى من الله إلا إلى الله. قل يا عبادي، قل يا عبادي، فمن يربيهم بالنعم غيره، ومن يغذيهم بالفضائل والمنن غيره؟ قل يا عبادي، يا من لا مفر لكم إلا إلي، يا من لا عدة لكم سواي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا من طالت غيبتكم، يا من طالت غربتكم، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا مما أعددت من رحمات تغسل بها الذنوب وتقال بها العثرات، لا تقنطوا وإن عدمت من النفس إساءتها، ولا تيأسوا وإن جلت من النفوس خطيئتها. لا تقنطوا من رحمة الله، فللذنوب غفرانها، وللعيوب سترها، وللكروب تفريجها. كم ناداه منادي والقلب يحترق من الألم، وقد تلطخ بالذنوب ولكن جاء يطلب الإقالة مع الندم. فرجعك يوم ولدته أمه بغي من بغايا بني إسرائيل، ما عملت خيرا قط، حياتها في الزنا والفجور، مرت على كلب ينهث الثرى من الظمأ، فنزلت فملأت ميقها فسقته، فشكر الله لها فغفر ذنوبها. ومر عبد على غصن شوك فزحزحه عن الطريق، فزحزحه الله به عن نار جهنم. فما أحلمه وما أوسعه وما أرحمه، ما ضاقت رحابه بالمنيبين، ولا طرد عن بابه المسيئين، فما وقف أحد لبابه فربه خائبا عن جنابه، وما وقف أحد لبابه فخيبه في سؤاله ورجائه، هل وقف أحد بباب الله فطرده الله عز وجل وأبعده، هل رجا أحد ربه فخيبه فيما رجاه، فما عنده إلا الحلم والرحمة والفضل والإحسان. تبارك الله الواحد المنان. وثبت في الحديث الصحيح الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نظر إليهم في جوف الليل وقد تلطخوا بالذنوب والمعاصي، فستر وتفضل بالستر وهو قادر على الفضيحة، حتى إذا انبلد ضياء الفجر وشع ضياء الصبح وانتشر رجعت الأكف إليه تدور وتسأله وترجوه فبسط يده بالعفو بالنهار عن ذنوب الليل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى إذا أشرقت الشمس بضيائها تلطخت أمم بذنوبها وسيئاتها فغفر وستر حتى إذا دم عليها ضياء الليل تحركت النفوس أشجانها ونادت النفس اللوامة أيا نفس ماذا فعلت أيا نفس أي ذنب اقترفت أيا نفس أي رب عصيت فدمعت بين يدي ربها فأنابت إلى الله خالقها فتولى ذنوبها بالعفو والصدقة فكأن لم يكن ذنب وكأن لم تكن إساءة ما أحمله بعبادي وما أرحمه بخلقه وكلما عظمت ذنوبه وكلما اشتدت الخطايا منه فسنوانها أن الله لها ومهما عسى أن نسيء في ذنب الله فعلمه بسعة عز الله هو الذي يجرئه على حدود الله وإن كان المنبغي أن يحس بعظيم نعمة الله وأن يستحي من الله لكن ما أحلمه وما أرحمه وما أكبر ومع هذه ومع هذه الرحمات وواسع العفو والمغفرات ما قدرناه حتى قدره ولا أجملناه حتى إقباله تمحض ذنوبا من السحائب وإذا بالعبد يعود إلى تسويدها فكأن لم يكن وكأن لم تكن له رحمة من الله فما أوسع رحمة الله بعباد الله وما أجرأ الخلق على حدود الله وقفة مع هذه الآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا تقنطوا لأن الله يغفر الذنوب جميعا فليس هناك ذنب أكبر على الله من أن يغفره إلا أن يموت العبد على الشرك والعياذ بالله والكفر خاب وخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يوم أن يكتب عليه خالدا مخلدا في النار يوم أن يكتب عليه حرمت عليك الجنة فلا ترى عينه فردوسها ولا جنانا يغفر الذنوب جميعا إذا لم تبلغ النصف إلى سكراتها ولم تفارق أو تصل إلى حدها من حياتها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا يجوز لمسلم بعد هذه الآية الكريمة إذا وقع منه أي ذنب كان أن يستعظمه على الله جل وعلا ولو قتل ولو زنى ولو سرق ولو فعل الموبقات ولو أصاب كبائر الفواحش والمنكرات قل يضع نصب عينيه إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حمل عمر بن الخطاب السيف لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فطلب الله قلبه في لحظة واحدة لكي يكون إماما ورحمة للمسلمين فما أوسع رحمة الله بعباده وما أوسع حل الله على خلقه. نعصيه وأين نعصيه؟ ألا أرض هي بساطه، وخيرات هي طعامه، وهي نعمه جل شأنه وتقدست أسماءه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، وأن يمن علينا وعليكم بغفران الذنوب وتكفير الخطايا وستر العيوب. اللهم إنا نسألك في هذه الحياة قبل لقائك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا ذا العزة والجلال أن لا تبقي لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تبقي لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر لنا ما كان وما سلف. اللهم اغفر لنا ما كان وما سلف. اللهم احسب لنا ما بقي من أعمارنا. اللهم ارزقنا فيها قوما يرضيك عنا وعملا يرضيك عنا، وثبت أقدامنا على طاعتك إلى لقائك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك ونفع الحاضرين والمستمعين بما سمعنا، وجعلنا ممن تنفعه هذه الكلمات في دنياه وفي أخراه، فينطلق عاملا بها لا متأثرا تأثرا لحظيا، وإنما متأثرا تأثرا إلى أن يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه، كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله أن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يجعلنا دائما وأبدا ممن يخاف ربه، وممن يخشاه، وممن يرجو ثواب الله جل وعلا. المؤمن لا بد أن يكون بين جناحين، بين جناح الخوف والرجاء. الخوف يخاف من ربه جل وعلا، ويخاف من عقابه، ويخاف من تحول نعمته إلى نقمة، ويرجو ما عند الله، يرجو ثواب الله، يرجو لقاء الله وهو عنه راض، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه، يقول: والقلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر أحد جناحين فهو عرضة لكل صائد وكاسر. فلا بد أحبتي أن نسير بقلوبنا إلى الله جل وعلا محبة في الله جل وعلا، وخوفا من الله تبارك وتعالى، ورجاء فيما عنده، حتى نكون من المؤمنين الموحدين، كما نقل عن مكحول الدمشقي، ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه، أنه: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله حبا فيه ورجاء بما عنده وخوفا من عقابه فهو مؤمن موحد. نسأل الله جعلنا وإياكم كذلك. أيها الإخوة الكرام، الخوف المحمود هو ما حجز عن محارم الله جل وعلا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد تنزل منا دمعة، وقد نتأثر لحظة أو لحظات، نتأثر في رمضان خلف الإمام، وخاصة عندما يدعو، نتأثر من بعض الآيات، نتأثر من بعض الكلمات من الدعاة الصادقين الذين نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا، ولكن لا بد أن نستمر. نعم، العبد مع إخوانه يزيد إيمانه، لكن لا بد أن يستمر العمل حتى لا يسبق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه وهو حديث حسن من حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء من الأعمال الصالحة يجعلها الله هباء منثورا. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم يقرؤون القرآن كما تقرؤون ولهم حظ من الليل ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله أن يصلح ظواهرنا وبواطننا وأن ينفعنا بما سمعنا. ونترك المجال لفضيلة الشيخ محمد الدويش ليعلق على الآيات التي تليت أو على ما تبقى منها. وفقنا الله وإياكم للاستفادة ووفق الله الشيخ للحق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. من بعد، فكما أن الكلمة الصادقة التي تصدر من قلب يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه ويرجو ما عنده، كما أن لهذه الكلمة أثر بالغ في نفس مستمعها، وكأنه وهو يسمع يقرأ ما في قلب صاحبها. كما أن ذلك كذلك، فإن الكلمة المتكلفة التي تصدر من اللسان والتي تصدر من قلب قاسم بعيد عن الله سبحانه وتعالى هي الأخرى لن يكون لها نصيب من التأثير والسماع، فليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، والكلام إذا خرج من اللسان لم يتجاوز الأذان. ولهذا أرى أنني أفسد عليكم كثيرا عندما أعلق على ما قاله شيخنا حفظه الله ونفعنا بعلمه، ولا أزيد إلا على أن أؤكد على أن هذه المشاعر التي تمر بنا عندما نسمع كلام الله سبحانه وتعالى أو نسمع موعظة، أن هذه المشاعر لا يجوز أن تبقى مجرد مشاعر في القلب يتأثر بها المرء. فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فلا بد أن يكون لهذا الخوف عمل، ولا بد أن يكون لهذا الرجاء عمل، وأن نوظف مثل هذا التأثر الذي نجده في نفوسنا عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أو نقف بين يدي الله عز وجل أو نسمع موعظة، أن نوظفها لتتحول إلى رصيد من العمل والامتناع عما حرم الله سبحانه وتعالى والتوبة الصادقة النصوح إليه. فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده بثناء قال فيه سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الخوف إنما قادهم إلى هذا العمل وهذا الإنفاق والبذل. لا أريد أيها الإخوة أن أطيل عليكم وأثقل عليكم، ولا أزيد على أن أؤكد على ما قاله شيخنا، وعلى أن نسعى دائما إلى أن يكون لما نسمع رصيدا من العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما ذكرنا به ورقق قلوبنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى رقق القلوب وخشيتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
شكر الله للشيخ محمد على هذه الكلمة، ونقول ذكرني عندما تكلم، وليس هذا تزكية، فالله هو أعلم بمن اتقى، ولكن ذكرني عندما تحدث عن نفسه جزاه الله خيرا. ونسأل الله يجعلنا وإياكم وإياه ممن صدق مع الله جل وعلا. ذكرني بفعل كثير من سلفنا الصالح، وعلى رأسهم صحابة رسول الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يبذلون ويعملون ويجدون ويجتهدون ويجاهدون ويضحون، ومع ذلك
يقولون عن أنفسهم ولسان حالهم يظن الناس بي خيرا وإني أشر الناس إن لم تعف عني. وفي البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وهذا شأن المؤمن أيها الإخوة، يعمل ويجد ويجتهد في دين الله جل وعلا أعمال قاصرة من قيام الليل وصيام وغير ذلك، وأعمال متعدية من دعوة وتأليف وكتابة ونشر للخير وهداية للخلق، هداية دلالة وإرشاد إلى غير ذلك، ومع ذلك يستشعر أنه مقصر في جنب الله وفي ذات الله جل وعلا. أورد البخاري رحمه الله في الكتاب الذي ذكرته قبل قليل وفي الباب نفسه أثرا عن ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من صحابة رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه. الصحابة وهم منهم في العلم والعمل والجد والاجتهاد والبذل في كثير من مجالات الحياة، ومع ذلك يخافون النفاق على أنفسهم. يقول ابن حجر: ومن الذين أذاقه ابن أبي مليكة؟ أدرك أناسا من كبار الصحابة، أدرك أبا هريرة وأدرك عائشة وأدرك العبادلة وأدرك غيرهم، ومع ذلك كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. فاروق هذه الأمة عمر كان يبذل ويعمل ومعروفة سيرته، ومع ذلك كان يقول فيما نقل عنه لابنه عبد الله عند موته: يا عبد الله ضع خدي على التراب فإني لا أدري أيغفر الله لي. ليس هذا خلوص من رحمة الله، ولا يتعارض هذا مع ما ذكره فضيلة الشيخ محمد قبل قليل، وإنما هذا من استشعارهم بالتقصير مهما عملوا رضي الله عنهم، كما عبر عنهم الحسن البصري رضي الله عنه: أولئك جمعوا إحسانا وخشية، ومن بعدهم نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من ذلك، جمعوا إساءة وأمن معاصي وذنوب، وطنحت من غيري وفعلت وبذلت وغيري لم يفعل ما فعلت، نسأل الله السلامة والعافية. فاروق هذه الأمة عمر الذي لا تخفى عليكم الأحاديث الواردة في فضله، يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من العشرة المبشرين بالجنة، ويوم وقف النبي على الجبل جبل أحد قال: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. ويقول 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 أحاديث تخفى عليكم. وشهد له الصحابة، ابن عباس يقول كثيرا ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: جئت وأنا أبو بكر عمر، ذهبت وأنا أبو بكر عمر. ومع ذلك كان يتبع حذيفة أمين سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينظر من يصلي عليهم حذيفة يصلي عليهم، ومن لا يصلي لا يصلي عليهم، لأنه يعلم أنه يحفظ أسماء المنافقين. ثم يأتي لحذيفة ويقول: يا حذيفة أسألك أسألك يا حذيفة، أعدني رسول الله في المنافقين؟ عمر يخاف على نفسه. إذا ماذا نقول عن أنفسنا؟ ولا يعني هذا أن نقمر، وإنما هذا شعور لا بد أن نستشعره، أن نعمل ونبذل ونستشعر الخوف من الله جل وعلا، ونستشعر ونخاف من عدم القبول. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إخلاص النية، وأن يبعد عنا جميع أمراض القلوب من العجب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لخفت عليكم ما هو أعظم العجب العجب، كما ثبت في الحديث الحسن. ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من الرياء الذي هو الشرك الخفي، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة، ونسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من جميع أمراضها وأن يطهرها وأن يطهر ظواهرنا وبواطننا، كما نسأله أن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات على شرعه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يفهم سنة وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لنكون من عباده المهتدين. أما الآن فمع كلمة لأخي الشيخ محمد الشيخ حفظه الله ليتحفنا بما عنده، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول.
الحمد لله الكريم التواب الرحيم الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الأطناب، رب الأرباب ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالقول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم بلا ابتياب وعلى سائر الأصحاب. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فإنه لا زيادة على ما تقدم به المشائخ، ولكن أود أن أذكر نفسي وإخواني أن الكلام الذي قيل والآية التي تليت وفسرت ووضحت يتعنينا قبل غيرنا. فقد يظن الكثير أن آيات التوبة وخطاب التوبة إنما يوجه إلى من زنى وإلى من سرق وإلى من تراكمت عليه المعاصي. لا لا أيها الأحباب، إن أحوج ما نكون إلى توبة النصوح، إن الله تبارك وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات يأمر بها من؟ يأمره وأصحابه أهل بدر وأهل بيعة رضوان والسابقين من المهاجرين والأنصار الذين صدقوا ما عهد الله عليه، فقدموا وبذلوا وضحوا وجاهدوا. أمرهم جل وعلا وهو يخاطبهم بخطاب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى 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 أن يكفر عنكم سيئاتكم. الشاهد أيها الأحباب، لا يستغني أحد منا أن يستغفر الله. فإذا كان نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم أن حق الله أعظم من أن يؤديه بشر، أعظم. فلا يزال كل عبد مسلم مقصر في حق الله، ذلك أنه جل وعلا ربه ومولاه وخالقه ورازقه والذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، فأن للعبد أن يوفيه حقه وأن يعبده حق عبادته. فلا شك أنه محتاج إلى أن يتوب من التقصير ومن الجفاء ومن البعد عن الله تبارك وتعالى ولو للحظة ولو للحظة. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم حديثا وذكرا ما أطيبه وما أسعد من أخذه. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما سمعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فهل وفيت نعمته عليك بالهداية والإسلام واتباع خير الأنام؟ أبدا. فلا بد من أن نقول ذلك: وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأفسد كما ذكر الشيخ محمد، أفسد موعظة الشيخ وكلامه والذكر التي ذكرنا به، لا أريد أن أفسد ذلك. ولعلي أختم أيها الأحبة الوصية أن يثمر للجنة بالتوبة. ألا إن سلعة الله غالية، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فسارعوا إليها بتوبة، فسارعوا إليها بتوبة، وعمروا دنياكم بتوبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، فأعمل بدال رضوان خازنها، والجار أحمد صلى الله عليه وسلم، والجار أحمد والرحمن ناشيها، أصولها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لا دار للماء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر طاب بانيها. أسأل الله أن يتولانا وإياكم برحمته، ويجعلنا وإياكم من أهل طاعته، وأن يسعدنا وإياكم بعبادته، ويجعلنا وإياكم من أهل الفوز يوم أن نلقاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنقول مثل الختام مع شيخنا الذي رغم كثرة مشاغله ورغم كبر السن إلا أنه أدى إلا أن يكون قلبه قلب شاب، ومن نشأ في طاعة الله أمده الله بعونه وأمده الله بتوفيقه. والله إذا رأيته خاصة عندما تراه في أراضي الجهاد يتنقل مع الشباب وكأنه لم يتجاوز العشرين، وإذا جئت إلى محاضرة وجدته، وإذا جئت إلى درس وجدته. أقول إذا رأيته ذكرني بما نقل عن المحب الطبري أنه كان ذات مرة قريبا من الشاطئ، فقبل أن يصل القارب إلى الشاطئ قفز قفزة لا يقفزها كثير من الشباب، فلما قالوا له يا شيخ قد بلغت من السن عدد قرابة 80، فمن الذي قواك لمثل هذا؟ فقال تلك جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. أيها الشباب خذوا درسا من هذه الكلمات، ويذكرني بصحابة رسول الله بابن الجموح الذي أقسم أن يطأ بعرجته الجنة، وبغيره رضي الله عنه وأرضاه، مع شيخنا الشيخ محمد بن سليمان الشيحة ليتكلم دقائق عدة نختم بها هذا المجلس. فليتفضل جزاه الله.
أحمده سبحانه وأصلي عليه وأشكره على مزيد الفضل والمعان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعزنا بالإسلام. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الخلق ورسول الحق وخير الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة بتحية الإسلام المباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سمعنا أيها الأخوة من أصحاب الفضيلة مشايخنا ما حذروا به وأوصوا به كيف يكون المؤمن وجلا خائفا، وإذا غمر قلب المؤمن الخوف من عذاب الله والرجاء في ثواب الله سارع إلى العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى يقول ويأمر ويحذر: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده فلا مولود عن وداد عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اتقوا ربكم اتقوه في طاعته فاجتناب معصيته التقوى ان تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله أي لا يستقبلك ربك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك هي الخوف من الذليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم هذه الدنيا أيها الأحبة دار الأعمال ودار الآخرة دار الجزاء والثواب والعقاب فاغتنموا فرصة الحياة لتسارعوا إلى الأعمال الصالحة والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن المستقيمين لهم جزاء عظيم إذ يقول الحق سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون توحيد واستقامة على كلمة التوحيد فإذا كانت حياتنا نابعة من الإيمان بالله جل وعلا وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم صلحت أحوالنا وصلحت أعمالنا وصلحت حياتنا أيها الحبيب لا بد من هذه في هذه الحياة مجاهدة النفس فالنفس أمارة بالسوء وقد تعر الإنسان هذه الحياة الدنيا ومتاعها وزخارفها فالله يحذرنا من هذه الدنيا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود وداد عن والده شيئا إن وعد الله حق هذا اللقاء حق الله سبحانه وتعالى يحاسبه والله سبحانه وتعالى يستنطقه عما قدمت من أعمال في هذه الدنيا فاحذر أيها الحبيب هذا اليوم الذي قال الله جل وعلا فيه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة اللهم اجعلنا من هذه الوجوه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أيها الأخ الكريم فإذا جاءت الصاخة هذا اليوم الذي يفر فيه القريب من قريبه والابن من أبيه والأم من ابنها كل همه نفسه وهمه حاله لأنهم في يوم رهيب عصيب إذن أيها الأخ الكريم حاذر ذلك اليوم واعرف ما ينبغي عليك أن تؤديه في هذه الحياة الدنيا من عمل صالح يرضاه ربك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم فإن فعلنا ذلك أنجحنا وأصلحنا وفزنا في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا البرزخية وفي حياتنا الآخروية ذلك اليوم الذي يفر فيه الابن من ابيه. يقول الاب في ذلك اليوم لابنه حسنة يا بني. يقول يرتد الجواب من الابن: يا بني اني بحاجة الى هذه الحسنة. كل همه نفسه في ذلك اليوم، كل همه نفسه في ذلك اليوم. وستقول الام لابنها: حسنة يا بني. فطال متذكره بفعله بفعلها معه في الحياة الدنيا، طالما كان حجي لك وطاء وصدري لك شقاء وحجري لك وفاء، فحسنة يا بني. فيرتد الجواب من العلم: انني يا امه اشكو ما تشكي مني. اذا ايها الاخ الكريم، بادر في الحياة الدنيا الى الايمان الصادق والعمل الصالح والعلم النافع الذي يكون في ميزان اعمالك. فان كان كل مسلم مؤمن كان همه كيف تصلح حياته الدنيا وحياته البرزخية وحياته الاخروية، ولا يكون ذلك الا باستقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أيها الأحبة، هنا عمل ولا حساب، وغدا حساب، عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فلنتق الله ربنا في أعمالنا وأحوالنا وأقوالنا لكي نفوز برضا ربنا ونحشر في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا يحتاج إلى مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإن الله لمع المحسنين. أيها الأخ الكريم، والإحسان أعظم ركن في الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الركن العظيم، إذا عملنا به، وإذا أحسننا العمل، إذا أحسننا العمل، وإذا أحسننا العبودية لله رب العالمين، صلحت أحوالنا وصلحت أعمالنا. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، الاستقامة على نهجه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يعز دينه ويعلي كلمته ويصلح عباده إلى السير في طريقه المستقيم وعلى منهجه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الشيخ محمد الشيخ خير الجزاء، وأشكركم أيها الأحبة شكرا جزيلا على الحضور، ومنكم من تجشم الشعاب، وعلى رأسكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشنقيطي حفظه الله وأمد في عمره ونفع به. ولا يفوتني أن أشكر والدي حفظه الله، والذي حضر هذا المجلس، والذي قد رباني بأحسن تربيتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وله وللجميع، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على محبته وطاعته، وفي الجنة بإذنه تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم أيها الأحبة شكرا شكرا، ولا يسعنا إلا أن نقول جزاكم الله خيرا، فقد حللتم أهلا ومرحبا، فجزاكم الله خيرا أولا وآخرا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.